بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في مبحث الحرام، وأن تعريفه في اللغة فأصوتك الحرام في اللغة الممنوع في الاصطلاح. نعم، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. أحسنت. وحكمه يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. لماذا هذا القيد يثاب تاركه امتثالا؟ لا، قوله يثاب تاركه امتثالا، لماذا؟ لأنه قد يتركه غير امتثال، فهذا لا يثاب. فإن تارك المحرم ذكرنا له ثلاث صور: قد يثاب، وقد يعاقب، وقد لا يثاب. ولا متى يثاب؟ إذا ترك امتثالا لأمر الله. ومتى يعاقب؟ يعني عزم عليه وأراد فعله ولكنه عجز عنه، لم يتيسر له مع عزمه عليه ومحبته له، فهذا يعاقب على ذنبه. ومتى لا يثاب ولا يعاقب؟ إذا لم يطرأ عليه ولم يفكر به، فهذا لا يقال يثاب ولا يعاقب. ثم ذكر مبحثا من مباحث المناطق، وأن الوحدة ثلاثة أقسام. ما هي؟ وحدة بالجنس وبالنوع وبالعين. ما هي الوحدة بالجنس؟ ما اختلفت أفرادها في الحقيقة، حقيقتها مختلفة إلا أنها تحت جنس واحد. والوحدة بالنوع، ما اتفقت أفرادها في الحقيقة ولكنها من حيث العدد والتعيين كثيرة. والوحدة بالعين هو الواحد المنفرد بعينه. لماذا ذكر هذه المقدمة؟ ليبين هل يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه، أو هل يكون الشيء طاعة ومعصية، واجبا حراما. فعلى هذا التقسيم الواحد بالجنس والواحد بالنوع ممكن أن يكون بعضه واجبا وبعضه حراما، بعضه طاعة وبعضه معصية، وأما الواحد بالعين فلا يمكن ذلك. طيب، نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الشنقيطي رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مصحح الصلاة في الدار المغصوبة. من هم مصحح الصلاة في الدار المغصوبة؟ جمهور العلماء قسموا النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. وما معنى الدار المغصوبة؟ التي أخذت قهرا، قهرا وجهرا. الآن سيتعرض الشنقيطي لمبحث هو في الحقيقة من مباحث النهي، وهو هل النهي يقتضي الفساد؟ وسيأتي تكرار هذه المسألة يذكرها في باب النهي، إلا أن هذا المبحث الذي ذكره هنا أوسع من المبحث الذي سيذكره في باب النهي. قال رحمه الله: اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة، أي في أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا، أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها، أي ليس له إلا جهة واحدة، كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال. إذن إذا كانت جهة النهي منفردة، معنى منفردة أي ليس لهذا الأمر إلا النهي، ليس له جهة أخرى أمر به منها، فإن المنهيات إما أن تكون لها جهة واحدة وإما أن تكون لها جهتان، تكون من جهة مأمورا بها ومن جهة منهيا عنها. فالذي له جهة واحدة مثلا الشرك، ليس عندنا أي دليل في الأمر بالشرك، فالشرك باطل على كل حال، بخلاف الذي له جهتان كالصوم يوم العيد مثلا، فمن جهة كونه صوما هذا مأمور به، ومن جهة وصفه الذي تعلق به وهو يوم العيد هذا منهي عنه، فهذا الأمر المنهي عنه له جهتان، من جهة أمر به ومن جهة نهي عنه، بخلاف الشرك الزنا شرب الخمر هذه ليست إلا منهيا عنها. فيقول الشنقيطي رحمه الله: إذا كان المنهي عنه ليس له إلا جهة واحدة جهته منفردة، فهذا النهي يقتضي الفساد، ذلك الشيء المنهي عنه فاسد. قال: وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، وهم يقولون في مثل هذا إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل. هم متفقون على هذا كما بينه ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد، أنهم من حيث التقعيد متفقون أن إن كانت جهة النهي منفكة عن جهة الأمر فالفعل صحيح ولا يقتضي الفساد، وإن كانت جهة الأمر لا تنفك عن جهة النهي فالفعل غير صحيح ويقتضي الفساد، هذا النهي يقتضي الفساد. فهم عند التقعيد متفقون لكنهم مختلفون في التطبيق كما نبه عليه الشنقيطي. قال: لكنهم عند التطبيق يختلفون، أي يأتي يقول أحدهم هنا الجهة منفكة والآخر يقول لا بل ليست الجهة منفكة. سيأتي تقسيم أحسن من هذا التقسيم الشنقيطي هنا، هذا التقسيم الأول قسم المنهي عنه إلى قسمين: إما أن يكون له جهة واحدة منهي منها فقط وليس مأمورا به من جهة أخرى، وإما أن يكون له جهتان هو من أحدهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه. ثم قسم هذا القسم الثاني إلى قسمين: القسم الأول أن تكون جهة النهي منفكة عن جهة الأمر، والقسم الثاني أن تكون جهة النهي ليست منفكة عن جهة الأمر. فهو يقول في القسم الأول الذي هو ليس له إلا جهة واحدة هذا فاسد، وأيضا إذا كانت الجهة لا تنفك هذا أيضا فاسد، وإن كانت منفكة فهذا لا يقتضي الفساد. نوضح هذا توضيحا سريعا، وإلا فالتقسيم الذي سيأتي بعد أحسن من هذا التقسيم. حاصل هذا التقسيم أنه جعل المنهي عنه قسمان، ما كان له جهة واحدة، ومعنى جهة واحدة أي ليس له إلا جهة النهي، لم يؤمر به، مثل الشرك. فلو تعبد إنسان لله تعالى بالشرك، تعبد إنسان بدعاء نبي من الأنبياء، بدعاء ولي من الأولياء، تعبد بالسجود له، فما حكم هذه الفعل؟ هذا الفعل ها فاسد، هذا لا خلاف فيه أنه فاسد باتفاق العلماء، لأن هذا الأمر ليس له إلا جهة واحدة وهي النهي. القسم الثاني ما له جهتان، هو من أحدهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه. هذا الذي له جهتان هو قسمان أيضا، إما أن تكون جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، وإما أن تكون غير منفكة. ما معنى منفكة وغير منفكة؟ معنى منفكة أي أنه يتصور وجود ذلك المنهي عنه بدون وجود المأمور به، هذا ضابطها، يتصور وجود المنهي عنه بدون المأمور به. ومعنى الجهة غير منفكة أي أنه لا يتصور وجود المنهي عنه بدون المأمور به، أو لا يتصور وجود المأمور به بدون المنهي عنه. وبالمثال يتضح المقال. فمثال الأول، ما كانت الجهة فيه منفكة، الصلاة في ثوب من حرير، إنسان لابس لحرير، عمامة حرير مثلا، فالآن الصلاة مأمور بها والحرير منهي عنه. ننظر هل الجهة منفكة، هل الحرير منهي عنه بغير وقت الصلاة أو لا ينهى عنه إلا في وقت الصلاة؟ ها أجيبه، منهي عنه مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة. إذن هل ممكن جهة النهي تنفك؟ ها نعم تنفك منفردة، الحرير ننهى عنه دائما ولو كان في غير صلاة. مثله الصلاة في الأرض المغصوبة، الآن هذه الصلاة من جهة مأمور بها ومن جهة منهي، فمن حيث كونها صلاة مأمور بها ومن حيث كونه يحصل بها غصب هي منهي عنها. طيب ننظر هل تنفك جهة النهي عن جهة الأمر، هل الغصب إنما ينهى عنه في الصلاة أو هو دائما منهي عنه؟ دائما منهي عنه، فالجهة هنا منفكة. مثال ثالث، السرقة في أثناء الصلاة، يصلي ويسرق وهو يصلي، فالآن هذا له جهتان، من حيث كونها الصلاة مأمور به ومن حيث كونه يسرق في صلاته هذا الشيء من هنا. ننظر هل الجهة منفكة، ما ضابط المنفك؟ ها فهو الذي قلنا يتصور فعله غير مرتبط بالمأمور به. هل السرقة يتصور فعلها من دون فعل الصلاة أو لا؟ ممكن يسرق في غير الصلاة، فهذه الجهة منفكة. القسم الثاني هو ما كانت جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، بمعنى أنه لا يمكن أن توجد المأمور بدون المنهي عنه، مثل صيام يوم العيد. فلان الصيام من حيث كونه صيام هو مأمور به، ومن حيث كونه في يوم العيد هو منهي عنه. طيب هل تنفك جهة الأمر هنا عن جهة النهي؟ لا يمكن يتصور. إذا كان ليس بيوم عيد فإذا ليس هذا منهي عنه، ليس هو المسألة التي نتكلم فيها، فلا يكون إلا صيام يوم العيد، لا يمكن أن يكون إلا صيام يوم العيد الذي هو منهي عنه. فالشنقيطي رحمه الله يقول إذا كان النهي لذات المنهي عنه وليس هناك جهة أمر فهذا فاسد، وإذا كان له جهتان ولكن جهة النهي لا تنفك عن جهة الأمر أيضا هو فاسد. مثل صيام يوم العيد، لو صام إنسان يوم العيد ما حكم صيامه؟ باطل. وأما إن كانت الجهة منفكة فإن المأمور به يصح مع الإثم على ارتكاب المنهي عنه. فمثلا الصلاة في ثوب حرير صلاته صحيحة وهو آثم على لبس الحرير، السرقة في أثناء الصلاة صلاته صحيحة وهو آثم على السرقة، صلاة في الأرض المغصوبة صلاة صحيحة وهو آثم على الغصب. فواضح هذا الكلام الذي ذكره؟ هذا حاصل ما ذكره هنا، فنعيده الآن. قال: اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، ثم فسر المنفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى. وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها. وهم يقولون، أي كلهم يقولون متفقون على هذه القاعدة، في مثل هذا إذا انفكت جهة الأمر عن جهة النهي في الفعل صحيح. انفكت أي هذا الشيء منهي عنه مطلقا، سواء كان في حال المأمور به أو في غير حال المأمور به منهي عنه مطلقا. وإن لم تنفك أي أن هذا الشيء المأمور منهي عنه لا يكون إلا في ذاك الشيء المأمور به، فالفعل باطل. لكنهم عند التطبيق يختلفون، أي يختلفون هل الجهة منفكة أو لا. فمثل الحنابلة في الصلاة في الأرض المغصوبة يقولون الجهة هنا إيش؟ غير منفكة، والجمهور يقولون بل الجهة منفكة. فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة. لماذا عندهم الجهة غير منفكة؟ لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فقالوا صلاته غصب، سجوده غصب. ففعل الصلاة، أفعال الصلاة هي بعينها هي الغصب، فإذا سجد شغل مكانا من ذلك المرض، وهذا هو الغصب بعينه. فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا، والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغير غصب لا يمكن في نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به. وأما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، كذا قال الحنابلة، قالوا الحرير منهي عنه في الصلاة وغيرها. فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، أي كما أن الحرير حرام في الصلاة في غيرها أيضا الغصب حرام في الصلاة في غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، قول المالكي والشافعي، وأنه لا فرق بين الصلاة في الثوب الحرير وبين الصلاة في الأرض المغصوبة. قال ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، مراد بيوم العيد أي الأضحى. مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، أي يوم الأضحى أو يوم الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنها، عندكم عنها ولا عنهما؟ لأن الإعراض عنها أي عن الضيافة بعده لأن الإعراض عنها هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة، وهذا هو الصحيح قول المالكي أن هنا لا يمكن انفكاك الجهة، فالصوم يوم العيد منهي عنه. قال فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث إنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة، بل الصحيح أنها غير منفكة، لأنه لا يمكن أن يتصور هذا النهي إلا بهذا الوصف، فهو نهي عن صيام يوم العيد، فالنهي عن صيام يوم العيد هو بهذا الوصف الذي لا يمكن أن ينفك. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده أي عند الحنفي صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير اليوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. والصحيح أن من نذر أن يصوم يوم العيد فنذره هذا لا ينعقد، لأنه نذر معصية ولا يلزمه أن يصوم يوما آخر، وعليه كفارة عند أكثر العلماء، يرون أن من نذر معصية يكفر كفارة يمين. إذن هذا التقسيم الأول الذي ذكره مبني على جهات، على الجهتين، جهة الأمر وجهة النهي. ثم ذكر تقسيما آخر هو أحسن وأوضح، قال رحمه الله، قال وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام: إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه. زاد بعض المحققين قسما رابعا وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة، والتقسيم الأول أسلم وأحسن، أن المنهي عنه أو أن النهي على الثلاثة الأقسام الأولى: إما أن يكون لذات الشيء، وإما أن يكون لوصفه القائم به، وإما أن يكون لأمر خارج عنه. وهذا يضبط لك باب النهي ومتى يقتضي الفساد ومتى لا يقتضيه. فالقسمان الأولان يقتضي الفساد فيهما. والقسم الثالث لا يقتضي الفساد. فإذا كان النهي لذات الشيء أو لوصفه القائم به، ومعنى وصفه القائم به أي الذي لا يتصور وجوده إلا به، وإذا كان لأمر خارج عنه وضابط أنه يتصور وجود المأمور به بدون المنهي عنه أو وجود المنهي عنه بدون المأمور به، فإذن هذه ثلاثة أقسام: أن يكون النهي لذات الشيء ينهى عن لذاته، القسم الثاني أن يكون النهي لأمر أو لوصف لازم له أي أنه لا يتصور وجوده إلا به، والقسم الثالث أن يكون النهي لأمر خارج عنه أي أنه يتصور وجود المنهي عنه بدون المأمور به. فالقسمان الأولان النهي فيهما يقتضي الفساد، أما القسم الأول فهو يقتضي الفساد بإجماع العلماء، وأما القسم الثاني فإنه يقتضي الفساد عند جمهور أهل العلم، خالف فيه بعض الحنفية، وإلا جمهور العلماء قالوا يقتضي الفساد إذا كان النهي لوصف لازم له. والقسم الثالث لا يقتضي الفساد عند جمهور أهل العلم، بل يقتضي الصحة، بل يكون الشيء صحيحا، وخالف في هذا بعض الحنفية فقالوا بعض الحنابلة فقالوا باقتضائه الفساد. نمثل لهذه الثلاث الأقسام: القسم الأول الذي يكون النهي فيه لذات المنهي عنه كما سبق في الشرك أو في البدع، يتعبر الإنسان ببدعة فهذا باطل بإجماع العلماء، بدعة محدثة ليست من أمر الدين، فالنهي عنه لذاته. وإذا كان لوصفه اللازم له والقائم به وهو الذي لا يتصور وجوده بدونه فهو أيضا يقتضي الفساد، كصيام يوم العيد. فهذا نهي عنه لوصفه اللازم، كنكاح المحارم، فالنكاح من أصله ليس منهيا عنه، لكن هذا وصف لازم، فإذا تزوج إنسان بمحرم له فهذا النكاح فاسد لا يصح، وهذا عند جمهور العلماء. القسم الثالث إذا كان لأمر خارج عنه وهو الذي يتصور وجود المنهي عنه بدون المأمور به، فهذا لا يقتضي الفساد عند جمهور أهل العلم كما سبق في الأمثلة: الصلاة في دار مغصوبة، الصلاة في ثوب حرير، الصلاة وهو يسرق في صلاته، سماع الأغاني أثناء الصيام، الصيام صحيح وسماع الغناء حرام، ولكن هذا أمر خارج عن الصيام ليس راجعا إلى الصيام، فيحرم سماع الغناء في أثناء الصيام وفي غير الصيام، كذلك النظر إلى النساء الأجنبيات في حال الإحرام في الحج، الحج صحيح وهو آثم، ونحو ذلك من الأمور التي يمكن أن تقيس أو أن تنزل الأمور الواقعة عليها، فتنظر الشيء الذي تسأل عنه منهي عن إنسان فعل منهي عنه هل يصح فعلي له أو لا يصح فعلي له، فينظر إذا كان منهي عن لذاته أو منهي عنه لوصف لازم له فهذا فاسد. وإن كان لأمر خارج عنه ليس لازما له فهذا لا يقتضي الفساد، سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات، سواء كان في عبادة أو في معاملة. قال رحمه الله: قال مثال النهي عن لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. يقول حرم الخمر لهذا الوصف اللازم له وهو الإسكار. ومثل له المؤلف بالصلاة في حال السكر لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي، وهذا المثال فيه نظر، أو نقول نعم هو مثال، نعم للقسم الثاني مثال صحيح، نعم للقسم الثاني ويقتضي الفساد لأمر لازم له، هذا المثال صحيح. فالصلاة في حال السكر باطلة فاسدة منهي عنها، ولا يمكن أن يكون المنهي عنه إلا بهذه الصورة، الصلاة في حال سكر. وهذا يقال فيه كالصيام يوم العيد هو منهي عنه لهذه الصفة، أما إذا خلت الصلاة من السكر فهذه ليست منهيا عنها. قالوا مثال المنهي عنه لخارج غير لازم الصلاة بالحرير، ومثال المنهي عنه لخارج اللازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب، أي هذا عند المؤلف. وأنه يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو لخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. وأما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم. وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة، وقد بين صاحب مراقي السعود وهو عبد الله بن علوي الشنقيطي، وهو من الأشاعرة أشعري، ومنظومة هذه منظومة طويلة في علم الأصول، وهي في المذهب المالكي، في أصول المذهب المالكي، وفيها من علم الكلام وعلم المنطق. وقد شرحها الشنقيطي رحمه الله في مجلدين، شرحه المعروف الذي هو نثر الورود على مراقي السعود، وقد انتقى في المذكرة أبياتا كثيرة منها وكأنه كان يحفظها، انتقى منها أبياتا كثيرة. قال: وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدم بقوله، مثل الصلاة بالحرير والذهب، أو في مكان الغصب والوضوء انقلب. الصلاة بالحرير، الصلاة بالذهب، الصلاة في مكان الغصب، والصلاة والوضوء انقلب، ومعنى انقلب أن يتوضأ وضوءا منكسا، يبدأ برجليه ثم يمسح رأسه ثم يديه للمرفقين ثم وجهه ثم يتمضمض ويستنشق ثم الكفين، فهذا وضوء منكس مقلوب. يقول: إذا صلى صلاة بوضوء انقلب، أي هو من جهة مأمور بها الصلاة من جهة منهي عنها. قال: ومعطن، والمعطن هو مكان استراحة الإبل، معاطن الإبل. ومعطن ومنهج، والمنهج أي الطريق، قارعة الطريق. ومقبرة، كنيسة، وذي حميم، حميم الحمام، المراد بالحمام أي الذي فيه الماء الحار، سمي حميما لما فيه من الماء الحار. ومجزرة جاء حديث في جمع سبع من هذه الأمور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق، وهو حديث ضعيف. وهذه مجرد أمثلة مثل بها لما كان الشيء مأمورا به منهيا عنه، فيقول من حيث هي صلاة مأمور بها، ومن حيث كونها في هذه الأماكن منهي عنها. لكن كما سبق أن كثير من هذه الأمور لم يصح فيها النهي. والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهية عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. أي يقول الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، لأنه لا يمكن، لأن هذا الوصف لازم لها، فهي ما نهي عنها إلا في تلك الأماكن. فإذا جلس في تلك الأماكن لغير الصلاة فليس منهيا، وإنما نهي عن الصلاة فيها، فعلى القاعدة التي سبقت معنا تكون ماذا؟ باطلة. على القاعدة التي سبقت تكون باطلة، لأن هذا وصف لازم، وصف لازم لها. لكن كما سبق أن هذه كثير منها لم تصح الحديث. معاطن الإبل صح فيه الحديث النهي عن الصلاة فيه، أما المنهج طريق فالحديث الذي فيه ضعيف. المقبرة قد صح النهي عن الصلاة إلى القبور أو في المقبرة في أحاديث كثيرة، ليس في هذا الحديث الذي جمع السبع فهو ضعيف، لكن صح في أحاديث أخرى. الكنيسة لا أعلم فيها حديثا يصح في النهي عنها، لكن وقد جاء عن عمر رضي الله عنه صلى في كنيسة أو أذن لأصحاب أن يصلوا فيها، صح عنه لأنه ليست منهيا عنها. والحمام أيضا لم يصح النهي عن الصلاة فيه، وكذلك المجزرة لم يصح الحديث فيه. فإذن هذا حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا المبحث. بقينا تنبيه فيما سأل عنه بعض الأخوة في الدرس الماضي في مسألة الأفعال والأعيان المنتفع بها. قال الشنقيطي قال فيها ثلاثة مذاهب: الأول عن أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف أي ابن قدامة. سأل أخ في الدرس الماضي هل هو كذلك يميل إليه المؤلف، وبالنظر في كلام ابن قدامة ليس هناك في كلام ابن قدامة ما يدل على أنه يميل إليه، ليس في كلام ابن قدامة ما يدل على أنه يميل إلى المذهب الأول وهو الإباحة. سوى ما وقع في آخر البحث، إلا أنه كلام ليس بظاهر، فإنه بعد أن ذكر الأقوال وما استدل بأصحاب كل قول قال وقد دل السمع على الإباحة بالعموم، ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة. وهذا لا يكفي، على أن بعض الشراح كصاحب كتاب فتح الولي الناصر شرح روضة الناظر قال إن مذهب ابن قدامة هو القول الثالث وهو التوقف. قال لأن ابن قدامة حين ذكر القول الثالث قال وهذا القول هو اللائق بالمذهب، قال فقول هذا وهذا القول هو اللائق بالمذهب يدل على أنه يميل إلى اختيار هذا القول. وعلى كل حتى هذا لا يفيد أنه يختار هذا القول، فابن قدامة ذكر الثلاث الأقوال وما استدل به أصحاب كل قول، وذكر بعد القول الثالث أنه اللائق بالمذهب أي المناسب لمذهب أحمد، وليس في أنه يختاره. فليس في كلام الشنقيطي أو في كلام ابن قدامة ما يفيد أنه يختار قولا من هذه الأقوال. أخوني يقول كيف يسرق في الصلاة؟ هل مقصود السرقة الحسية أم السرقة المعنوية؟ وهل ممكن أن يسرق سرقة حسية في الصلاة؟ المراد السرقة الحسية، أما السرقة المعنوية كان يقصد السرقة من الصلاة، الناس سوى الناس سرقة، كما جاء في الحديث من يسرق في صلاته، لا ليس المرأة السرقة الحسية. ممكن يسرق في الصلاة ولا ممكن، ما المانع؟ إذا وجد شيء من المال يجعل الناس يسجدون أو يركعون ويأخذ ذلك الشيء ويخفيه وهو في صلاته. أخوني يقول الجمهور يقولون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة مع إثم الغصب، هل يرون أن لو أجر الصلاة أو لا؟ كما ذكر الشنقيطي أنهم طائفتان، طائفة منهم يقولون لا أجر له وطائفة يقولون له أجر، ثم الجمهور انفرقوا طائفتين في هذه المسألة، والصحيح أنه مأجور على صلاته آثم على غصبه. أخوني يقول إذا صلى المصلي إلى قبر ولم يقصد الصلاة القبر هل يقال الجهة منفكة؟ لا ليست منفكة، لأن هذه الصلاة منهي عنها لوصف اللازم لها وهو أنها إلى قبر. الصحيح في هذه المسألة مذهب أحمد خلافا لما عليه الجمهور أن الصلاة في مسجد في قبر أو إلى قبر باطلة، لأن الصلاة بنفسها لوصفها اللازم منهي عنه. أكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.